الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 80 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 41 من سورة مريم وتنتهي بنهاية الآية 50، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه الآيات موضوع درس اليوم، والآيات كما سمعتم تبدأ هكذا: واذكر في الكتاب إبراهيم. اذكر في الكتاب إبراهيم، وهذه السورة تتعرض لذكر مجموعة من الأسماء. ففي أولها تقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم تقول بعد ذلك: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ثم تعود مرة ثالثة فتقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ومرة رابعة تقول: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ومرة خامسة تقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثم تقول في المرة السادسة: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اذكر في الكتاب، إن الذي يذكر في الكتاب ليس هو محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يذكر في الكتاب هو الله. وإنما دور محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو ذكر الله. فقوله تعالى: واذكر في الكتاب، يعني اقرأ في الكتاب، اتلو في الكتاب. فإذا كان يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: واذكر في الكتاب إبراهيم، فمعناها كقوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، اتل عليهم نبأ إبراهيم. ثم إن هذه السورة تسجل أسماء: اسم زكريا، اسم يحيى، اسم مريم، اسم إبراهيم، اسم إسحاق، اسم يعقوب، اسم موسى، اسم هارون، اسم اسماعيل، اسم ادريس. اسماء تذكر في الكتاب، كأن الكتاب يقدم لنا قائمة الشرف، قائمة الشرف، الاسماء التي ذكرها الله في كتابه. واي شرف اعظم من ان يسجل الله في كتابه اسما من الاسماء في مناص التكريم والتشريف والثناء. ان مجرد ذكر اسم من الاسماء في القرآن في مناص التكريم، هذا هو العز الذي ليس بعده عز، وهذا هو المجد الذي ليس وراءه مجد. هذه الاسماء التي ذكرت في هذه السورة ذكرت في مناط التكريم والشرف. ومن هؤلاء الانبياء الذين ذكروا انبياء لهم تاريخ كبير كابراهيم عليه السلام، وهناك انبياء لا نعرف عنهم شيئا غير ذكر اسمائهم فقط كادريس عليه السلام. فنحن لا نعرف تفاصيل كثيرة عن إدريس. القرآن ذكره مجملا هكذا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. من هو إدريس؟ متى عاش؟ كيف مات؟ ما هي قصته؟ ما هي الأحداث التي كانت في زمانه؟ ما هي مناقبه؟ ما هي معجزاته؟ ما هي قصة نبوته؟ كل هذه أشياء مجهولة بالنسبة لنا، لكن الذي ذكره الله في القرآن هو اسم إدريس: واذكر في الكتاب إدريس. وهذا وحده يكفي، وهذا وحده يغني عن ذكر تفاصيل كثيرة عن إدريس، وعن ذكر بلده وحياته ومماته. يكفي ان الله ذكره في القرآن الكريم. وحينما يسجل الله اسما في القرآن الكريم فان هذا هو التشريف الابدي، وليس ذلك مثل سجلات الشرف التي تواضع عليها البشر. البشر تواضعوا على تسجيل قوائم شرف وعلى تسجيل قوائم سوداء. القوائم السوداء التي يصنعها البشر، القوائم السوداء عند البشر قد تكون بيضاء عند الله، وقوائم الشرف التي يكتبها البشر قد تكون قوائم لعنة عند الله. إن البشر لا يقدرون على كتابة قوائم شرف حقيقية، وإلا البشر لا يقدرون على كتابة قوائم سوداء حقيقية. فالبشر يخطئون، والبشر يكتبون قوائم الشرف والقوائم السوداء او البلاك ليست. البشر يكتبون هذه القوائم باغراض شخصية، باهواء شخصية، بنزعات شخصية. البشر يكتبونها وهم خاضعون لعواطف شخصية. البشر يكتبونها بجهل، واي جهل اعظم؟ حينما تسجل اسم انسان في قائمة شرف او قائمة سوداء، انك لا تعرف عن باطن هذا الانسان شيئا، ولا تعرف عن مستقبله شيئا، ولا تعرف عن ماضيه شيئا، لا تعرف عن دنياه شيئا، لا تعرف عن اخلاقه شيئا، ولا عن اخرته شيئا، لا تعرف عن نوازعه ودوافعه وارتباطاته وهواجزه ونفسيته شيئا. ان الذي يعلم ذلك كله هو الله وحده، فله وحده ان يضع الاسماء في قوائمها. هو الذي يقول ذلك في قائمة الشرف، هذا في قائمة الشرف وذلك في القائمة السوداء. وعند ربنا قوائم سوداء، وعند ربنا قوائم شرف بيضاء. كل هذا مكتوب عند ربنا، بل انه مكتوب عند ربنا قبل ان نخلق وقبل ان نكون. قوائم شرف بيضاء ولا يبالي ربنا باحد، وقوائم سوداء ولا يبالي ربنا باحد. قوائم شرف تشق طريقها الى الجنة، وقوائم سوداء تشق طريقها الى الجحيم. قوائم شرف فيها الضعفاء وفيها الفقراء وفيها المرضى والمستضعفون، وقوائم سوداء فيها السادة وفيها العمالقة وفيها الطغاة وفيها اغنياء وفيها مستكبرون. كل ذلك عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فاذا قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم اذكر في الكتاب ابراهيم، ثم قال له اذكر في الكتاب ادريس. ابراهيم عرفناه، لكن من هو ادريس؟ لا يهم ان تعرف ادريس او لا تعرف، المهم ان الله كتب اسمه في القرآن وذكره في القرآن. اصبح اسمه مذكورا في كتاب، في قائمة الشرف، يقرأه الناس في المحاريب وهم يصلون. ثم يكون يوم القيامة من قراءة اهل الجنة اسم ادريس. ادريس هذه الحروف، الهمزة، الدال، الراء، الياء، السين، خمس حروف. مجرد ان تنطق بهذه الحروف الخمسة لك 50 حسنة. ان تقول ادريس هذه ب50 حسنة. فانظر الى قائمة الشرف عند الله سبحانه وتعالى. من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات. لا اقول لكم الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف ونون حرف. واذكر في الكتاب ادريس، واذكر في الكتاب ابراهيم. من هو ابراهيم؟ انه كان صديقا نبيا. لماذا يحدثنا الله عن ابراهيم؟ ان الكلام موجه الى العرب الذين خوطبوا بهذا القرآن، وليس العرب وحدهم هم الذين خوطبوا بهذا القرآن، ولكن البشر جميعا خوطب بهذا القرآن. في البشر او جميع البشر او اكثر البشر يدعون الانتماء الى ابراهيم. عرب مكة يقولون نحن ابناء ابراهيم، اليهود يقولون نحن ابناء ابراهيم، النصارى يقولون نحن ابناء ابراهيم، الكل يدعي الانتماء الى ابراهيم، والكل يدعي محبة ابراهيم. كل واحد يقول انا اولى بابراهيم، بل ان هناك عملية استقطاب لاسم ابراهيم. لا يكتفون ان يقولوا نحن من ابراهيم، ولكنهم يقلبون القضية ايضا فيقولون ابراهيم منا، وهذا عكس المطلوب. العرب الجاهليون في مكة لا يكتفون بقولهم نحن ابناء ابراهيم، ولكنهم يقولون ايضا ان ابراهيم كان وثنيا وكان منا. واليهود لا يكتفون ان يقولوا نحن من ابراهيم، وانما يقولون ابراهيم منا. والنصارى لا يكتفون ان يقولوا نحن من ابراهيم، ولكنهم يقولون ابراهيم منا. والله يرد على هؤلاء جميعا فيقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا، والله ولي المؤمنين. وتقدم لنا آيات سورة مريم إبراهيم كمبادئ. إبراهيم وعلاقتنا بإبراهيم لا ينبغي أن تكون علاقة لحم ودم، إن علاقتنا بإبراهيم علاقة روح ونفس، علاقة أخلاق، علاقة عقيدة، علاقة سلوك، علاقة أسوة. هذا هو إبراهيم. إبراهيم الصديق النبي، وهكذا سماه الله، كان صديقا نبيا. صديقا لا يكذب قوله فعله، ولا يكذب فعله قوله، يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، أقواله صادقة وأفعاله صادقة. كان صديقا، مع ان هناك كلمات رويت عنه في القرآن الكريم، كقوله حينما نظر الى السماء والى كواكبها وقال مرة هذا ربي، حينما نظر الى الكوكب وقال مرة هذا ربي، حينما نظر الى القمر وقال ثالثة هذا ربي، هذا اكبر، حينما نظر الى الشمس ليذلل لقومه انه لا الكوكب ولا الشمس ولا القمر بمستحق للعبادة، انما المستحق للعبادة هو الله وحده. قال لقومه اني سقيم، انا مريض، ولم يكن به مرضا جسمانيا، انما كان به الم نفسي حينما يرى الناس قد صدوا عن عبادة البارئ المصور الى عبادة الكواكب والنيازك والشهب والاحجار والابقار والنيران، اني سقيم. كذلك حينما يقول عن الصنم الاكبر قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، حينما هجم على الاصنام في يوم عيد
وكانت القرابين بين يديها والذبائح، فأخذ القرابين والذبائح وقال الأصفار كلوا كلوا، فلم ينطقوا، فأخذ يحطبهم واحدا واحدا حتى جاء إلى كبيرهم ووضع الفأس في رأسه، حتى إذا عادوا وجدوا الأمر كذلك سألوا إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا، وأجاب إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوه، اسألوا هذا الذي ذبحتم له الذبائح وقربتم له القرابين وعفرتم جبينكم في الثرى سجودا له. إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب حينما قال بل فعله كبيرهم هذا، وإن إبراهيم عليه السلام لم يكذب حينما قال إني سقيم، وإنما ذلك من المعاريض، وفن معروف من فنون البلاغة العربية. إبراهيم يعرض بسفاهة قومه وبجهلهم وبنزقهم. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ويوجه الله سبحانه وتعالى هذا الخطاب وهذه القصة لكل الذين يدعون الاتباع لإبراهيم والانتماء لإبراهيم. أيها الناس من عرب وعجم، أيها الناس، سواء كنتم من أهل مكة أو أهل أورشليم أو أهل سيناء أو أي مكان في الأرض، يا أيها الناس، هذا هو إبراهيم. أنتم تدعون الانتماء إليه، اعلموا واحفظوا أن إبراهيم لم يكن في يوم من الأيام مقلدا. إبراهيم لم يكن تابعا للآباء ولا للأجداد، لكنكم يا أهل الأرض تركتم ملة إبراهيم باسم إبراهيم، وأخذ بعضكم يقلد بعضا في الضلال. يا أهل مكة، إنكم توارثتم الكفر جيلا عن جيل، وعبادة الأصنام قبيلا عن قبيل، وقلتم حينما تسألون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ورفضتم كل حق ورفضتم كل عقل ورفضتم كل هدى ورفضتم كل استجابة لداع من دعاة الله، بحجة أنه لا ينبغي أن تنتزعوا أن تنزعوا من تقاليد الآباء أو تقاليد الجدود. هذا إبراهيم، هذا إبراهيم ترك أباه، هاجر أباه، هاجر ملة أبيه رفضها. لم يفخر إبراهيم بكفر أبيه، ولم يعتز بوثنية أبيه، ولم يقل إني وجدت أبي على ضلال وأنا على اتباعه مقيم، وإنما واجه أباه وواجه قومه كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم عليه السلام لم يخف ولم يجبن، وكان إبراهيم عليه السلام رجلا في مجتمع، وأنتم تعلمون الارتباطات الجماعية أو الاجتماعية، نحن مرتبطون، كل واحد منا مرتبط بأسرة لها أسلوبها ولها مواضعاتها، والأسرة مرتبطة بمجتمع صغير، والمجتمع الصغير مرتبط بالمدينة، والمدينة مرتبطة بمدن، والدولة مرتبطة بدول، والمجتمع الدولي كل هذا معروف. ابراهيم عليه السلام كان رجلا من اسرة، واسرة كبيرة، اسرة مرتبطة باسر، مرتبطة بعائلات، مرتبطة بمواضعات، مرتبطة بمجتمع صغير ومجتمعات كبيرة، اسرة خلية في العالم. ومع ذلك ابراهيم عليه السلام وقف وحده، لم يكن معه احد، حتى ابوه. ابوه كان من اعدائه، ابوه كان من اعدائه، ولم يكن لابراهيم اخ يؤازره، بل لم يكن لابراهيم ابن مطلقا. ظل ابراهيم يدعو الى الله حتى صار شيخا كبيرا دون ان يرزق بولد، لا اب ولا ولد ولا اخ ولا احد. وقف وحده وواجه العالم كله بكلمة يبغضها العالم كله، وهي كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد التي ابغضها العالم ايام ابراهيم هي التي يبغضها العالم كله في زماننا هذا. كلمة التوحيد كلمة مكروهة بغيضة لدى العالم كله، والعالم كله يحارب هذه الكلمة، لان العالم كله يعلم ان قيام هذه الكلمة معناه ان تسقط اصنام كثيرة، تسقط كل الاصنام حينما تقوم كلمة التوحيد. لهذا نجد ان العالم في القديم والمعاصر يعادي هذه الكلمة لعلمه انها كلمة ساكحة، وانها كلمة محررة، وانها كلمة مؤمنة، كلمة المساواة، كلمة العدالة، كلمة الرخاء، كلمة الصدق، كلمة الامان، كلمة الايمان، كلمة الاسلام، كلمة السلام، كلمة الاخلاص، هي اساس الدنيا، اساس الدين، اساس الاخرة. والفراعين والطواهيس في كل زمان وفي كل مكان يبغضون هذه الكلمة ويتنكرون لها. ابراهيم قالها، قال لهم: افرأيتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي، انهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه، الذي يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لابي انه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ابراهيم رفض، ابراهيم رفض، رفض كل شيء، رفض اباه، رفض امه، رفض المجتمع كله. ما تقول ان ابراهيم كان بناء جسديا هائلا، لا تقول ان ابراهيم كان ماردا، لا تقول ان ابراهيم كان يبلغ في الطول كذا مترا وفي العرض كذا، ابدا، ابراهيم انسان عادي. ثم لا تقف عند ابراهيم، تعالوا بنا نقف عند امرأة، امرأة هي زوجة فرعون، وكلمة فرعون تعني ملك الملوك، تعني الملك العظيم. فرعون كان ملكا عظيما، وكان له زوجة، وكان له بلاط، وكان له زراء، وكان له أتباع، وكان له أشياع، وكان له مواكب. فرعون هذا، وقفت امرأته ترفض هذا كله، ترفض الزينة، ترفض المتعة، ترفض فرعون. ومن من النساء يرفض فرعون، انها رفضته وقالت لربها، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة، امرأة ليست رجلا، امرأة وحيدة، امرأة وحيدة في قصر فرعون العظيم، امرأة وحيدة في مصر، غرة العالم كله في ذلك الزمان. مصر بلد المدنية والحضارة والرغد والرخاء والعز، في هذا كله رفضت هذا كله. وضرب الله مثلا للذين امنوا، لرجال من الذين امنوا، ايها الرجال تعلموا من هذه المرأة، ايها الرجال تعلموا، انها امرأة وحيدة فريدة جريدة في مجتمع، في مجتمع فرعوني قاتل. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة، وامرأة اخرى مريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. امرأة تواجه مجتمع كامل بولد في بطنها تقول للعالم كله انه بلا اب. سبحان الله، امرأة تواجه العالم كله بهذا، لا تخاف لا تجبن. فليتعلم الرجال من مريم، فليتعلم الرجال من امرأة فرعون. ان كثيرين يخضعون للتقاليد، يخضعون للوراثات، كثيرون يفعلون ما نهى الله عنه ولا يفعلون ما امر الله به، ثم تسألهم يقولون لك الناس المجتمع، انا خائف من الناس من المجتمع، ماذا يقول الناس عني، ماذا يقول المجتمع. كن كإبراهيم أو كموسى والأنبياء، كن كامرأة فرعون أو مريم ابنة عمران، تعلم من هؤلاء. ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي هكذا بأدب، لم يقل له يا آزر، لا يا أبا، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعظاه بأربع عظات، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أربع عظات كلها مفتتحة بقوله يا أبتي، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أما هو العاتي في كفره فرد عليه، لكنه لم يقل له يا بني أبدا، وإنما قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لم يقل له يا بني، إنما قال له يا إبراهيم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لماذا تضيع وقتك في عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا ضياع وقت. لماذا ركز على السمع والبصر والغنى؟ ليه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. علاقتنا بالله علاقة طاعة أو معصية. فالله سبحانه وتعالى أنا أطيعه ولا أعصاه، لأنه يطلع علي يسمعني ويراني. ولهذا قال الله لموسى وفي هارون: إني معكما أسمع وأرى. ربنا يسمع، ربنا يرى، وسمع ربنا غير سمع البشر، وبصر ربنا غير بصر البشر. أنا أسمع، لكن أي شيء أسمع؟ أسمع الكلمات المجهورة، لكن ربنا يسمع من فوق سبع سماواته. يسمع ربنا الكلمات التي لم تولد في القلوب بعد، حتى الكلمات التي لم تولد بعد يسمعها ربنا ويراها. إذا ربي يسمع ويرى، يطلع على طاعة المطيعين ومعصية العصاة المذنبين، ويسجل ذلك عنده سبحانه. ربي يسمع ويرى. لكن الأصنام هل تسمع؟ هل ترى؟ إذا لماذا أضيع وقتي في طاعة هذه الأصنام؟ أضيع وقتي، هي لا تعرف الطاعة ولا تعرف المعصية، هي لا تسمع طاعة ولا تسمع معصية، هي لا تبصر طاعة ولا تبصر معصية. إذا ذلك ضياع للوقت وللذوق. وحينما نقول إنها لا تسمع ولا ترى، هل يقال ذلك للجمادات فقط؟ أبدا، يقال لكل صنم. كل الأصنام لا تسمع ولا ترى، حتى الأصنام البشرية الحية لا تسمع ولا ترى. هب أنك تعبد صنما بشريا عائشا الآن، هو في بيته وأنت في بيتك، أو بينك وبينه جدار، أو بينك وبينه التفاتة ظهره لك، هل يراك؟ هل يسمعك؟ هل يطلع عليك؟ أنا أعلم أن هناك من البشر من يخافون البشر أكثر 1000 مرة من خوفهم من الله، مع أن ذلك البشر لا يراك ولا يسمعك ولا يطلع عليك، بمجرد أن يدير ظهره لا يعرف عنك شيئا، لا يعرف عنك شيئا. ومع ذلك نجد الرجل في كل بيته وبين أهله تجده مرتعد الفرائض، لأن واحدا من الأصنام في آخر الدنيا يهدده ويخيفه. إن كل خلق الله لا يسمعون ولا يبصرون، لأن سمعنا مقيد ولأن بصرنا مقيد. أما السمع الذي لا تقيده حدود ولا سدود ولا مسافات ولا زمان ولا مكان، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، فوق الماضي والحاضر والمستقبل هو سمع ربنا. والبصر الذي لا تحده حدود ولا تستره سطور ولا زمان ولا مكان ولا قرون، فهو بصر ربنا. إرادة لما تعبد، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك شيئا، إنما الذي يغني عنك هو الله. أنت جربت ذلك، أنت شاهدت ذلك، عرفته. ألم تر إلى نفسك وأنت عدم من العدم كيف صرت بصرا سويا؟ من خلقك ومن سواك؟ هل ساهم في صناعتك واحد من البشر، واحد من الخلق، حتى الملائكة؟ ما استطاع أحد شيئا، إنما الذي استطاع وقدر هو الله وحده. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أدب إبراهيم يتحدث مع أبيه بأدب، إنه لم يقل لأبيه من الأول اتبعني، وإلا كان تقليدا، كان إبراهيم يخرج أباه من التقليد إلى تقليد آخر، لا تقلد أباك يا أبي ولكن قلدني، وأرضى عكس القضية، خيره لأبيه أن يقلد أباه لا أن يقلد ابنه، ولكنه قال له أولا قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنا عندي علم يا رب يا أبي، عندي علم، وهذا العلم لم ترزقه أنت. وكان مؤدبا حتى في تبليغ هذه المعلومة لم يقل له عندي العلم المطلق وأنت عندك الجهل المطلق، إنما قال له قد جاءني من العلم جزء من العلم ما لم يأتك، ما قالوش انت جاهل، لكن يا بابا انت ما جالكش العلم اللي جاي، يا بابا انا تعلمت شوية بساط، جاءني من العلم ما لم يأتك، ربنا علمني بعض العلم، وهذا العلم لم ترزقه انت يا ابتي، جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، ارشدك الى الصراط المستقيم المؤدي الى رضوان الله. يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي لا تعبد الشيطان، ان الشيطان كان للرحمن عصيا، لا تعبد الشيطان. هل كان آذر يصلي للشيطان؟ يقول نويت اصلي ركعتين للشيطان، ليس في على الارض انسان فعل هذا ابدا، مفيش واحد اعلم انه يعبد الشيطان، انما العبادة هي الطاعة، لا تطع الشيطان، لان من اطاع انسانا او كائنا بما يغضب الله فقد عبده واصبح وثنيا يعبد صلى الله. يا ابت لا تعبد الشيطان، ونجد تكرير عبارة الشيطان، يا ابت لا تعبد الشيطان، اما الشيطان كان الرحمن عطيك، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، شيطان، كأن الله سبحانه وتعالى يحدد الاسم ويكرره ثلاث مرات بنعي، شيطان اشتقاقها الزغوي، إن لا مأخوذ من شطن بمعنى بعد يعني البعيد عن رحمة الله، أو أنها من شاطن بمعنى احترق يعني محترق بغضب الله. يا أبتي لا تعبد الشيطان، الشيطان مطرود من رحمة الله ومحروق بنار غضب الله، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، الشيطان يعبد الله، فإذا أطعت الشيطان تكون قد عصيت الله. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمثل عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أقول الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. النداء الرابع، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يمسك، تأملوا، يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن والرحمن كلها حب، كلها ود. يا أبتي إن الذي سيعذبك هو الرحمن. أشد عذاب أيها الناس أن يعذب الرحمن، هذا أشد العذاب. إن كلمة تؤذيك من إنسان تحبه هي أشد الكلام عليك. لو أن لك عدو ثم قال لك ما قال فربما لا يسيء كذلك ولا يتعبك، لكن لو أن لك حبيبا ثم لقيته في يوم من الأيام مقطب الجبين ربما تمر بك الأيام وأنت لا تدري. فإذا كان مصدر الحب كله ومصدر الود كله ومصدر النعمة كلها ومصدر الحلال كله هو الذي سيعذب، فماذا بك؟ الرحمن هو الذي سيعذب. مصدر الحنان، مصدر الأمان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون حبيب للشيطان. حينما تفر من الرحمن يحتضنك الشيطان. طيب الكلام هناك مواجهة، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، في جهة أخرى فتكون للشيطان وليا. عذاب من الرحمن لن يقابل عذاب من الشيطان أبدا. إن عذاب الرحمن يقابله ولاية الشيطان ومحبة الشيطان. أيهما أصعب، عذاب الرحمن أم ولاية الشيطان؟ ولاية الشيطان أصعب من عذاب الرحمن. عذاب الرحمن في جهنم، للإنسان في الجنة نعيمان وله في النار عذابان. في الجنة نعيم حسي، نعيم حسي طعام وشراب وحور عين الى اخر ما عدده القرآن وما عددته السنة. وفي الجنة نعيم اكبر من النعيم، نعيم الحسي، وهو الذي قال الله فيه ورضوان من الله اكبر. اذا النعيمان نعيم حسي ونعيم نفسي. في النار ايضا عذابان، عذاب حسي وهو ما عذبه القرآن الكريم وعذبه السنة، وفيها عذاب نفسي وهو ان يكون ولي المعذب هو الشيطان وليس الرحمن. يبقى اهل الجنة رضوان من الله واهل النار ولاية الشيطان، هذا هو العذاب النفسي القاتل. والشيطان الولي لأهل النار يعلنهم من أول لحظة بخطبته التي يلقيها على منبر في الجحيم. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وتكلم آذر فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكلم إبراهيم عليه السلام وتعلمنا منه ومن كلماته أدب الداعية. الداعية ينبغي أن يكون مهذب العبارة، حلو الأسلوب، لا يؤخذ عليه شيء في كلماته. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام يتحدث مع أبيه في أدب جم وحياء عظيم، فيقول له في كل نصيحة يوجهها إليه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ثم نجد أن الحنان والرحمة تملأ قلب إبراهيم. ولقد حدثنا القرآن الكريم أن كل ممتلكات إبراهيم عليه السلام هي قلبه. إبراهيم عليه السلام لم يكن ثريا، ولم يكن صاحب سلطان، وإبراهيم عليه السلام اصطفاه الله واختاره صديقا نبيا رسولا خليلا أبا للأنبياء، ليس عن مال ورثة ولا عن منصب اجتماعي كان يحتله ولا وجاهة بين الناس، إنما كل ما كان يملكه إبراهيم عليه السلام هو القلب. قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إن الذي يملك القلب هو أغنى الناس. الغنى في القلب، الثراء في القلب، السعادة في القلب، الأمل في القلب، الفرح في القلب، كل شيء طيب فالقلب السليم. فالصرف الإيمان، كل شيء طيب فهو في القلب السليم. إبراهيم تحدث مع أبيه بقلبه السليم، وكان في الجانب الآخر قلب مريض، قلب ميت، وقلب آزر. وآزر هو أبو إبراهيم، أبوه، ولا نقاش في هذا. إن الذين يناقشون في قضية هل آزر أبو إبراهيم مجموعة من المغفلين. القرآن يقول أكثر من مرة أبوه 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 أبوه، ثم نأتي نحن ونقول كان عمه أو زوج أمه. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هل هناك تعبير لغوي أفصح من كلمة أبيه؟ قال لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه في القراءة الثانية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ولنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ماذا تريدون أكثر من هذا ولا أوضح من هذا؟ ما هو السبب الذي يجعل بعض الناس يحاولون أن يهربوا إبراهيم من آزر فلا يصبح أبوه؟ ليه؟ لأن هؤلاء مجموعة من المختلين عقليا الذين يطلقون على أنفسهم لقب صوفية. ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا أنه يستحيل أن يكون أب النبي كافر أو ابن كافر. مستحيل. سبحان الله، لو أننا طبقنا هذا، أب النبي لا يكون كافر وأولاده ما يكونوا كفرة
يبقى اهل الارض كلهم مؤمنين لاننا كلنا اولاد ادم عليه السلام. ولا قائل بهذا، بل ان ابراهيم نفسه قال الله له: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اذا من الممكن ان يكون اب النبي كافر، ابوه كافر، وممكن يكون ابنه كافر، نوح كان ابنه كافر. وحينما دعا الله له قال الله له: انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ده ابن نوح. ابو ابراهيم تكلم فماذا قال؟ قال: اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ اراغب في صيغة اللغة العربية معناها الاستفهام، استفهم انت يا ابراهيم مش عاجبك الالهة بتاعتي؟ هل هو يستفهم؟ لا، لانه يعلم، لان ابراهيم واضح جدا انه مش راغب، بس ده كاره، ده بيحطمها، بيحطم هذه الاصنام. بل ان ابراهيم كان على عداء مع الاصنام عجيب منذ نشأته، ويقول لله سبحانه وتعالى: واجنبني، خايف على نفسه، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. راغب انت عن الهتي، اذا ولا يستفسر وانما يتعجب. الاستفهام معناه التعجب، حاجه عجيبه يا ابراهيم ترسم الالهه. وكثير من الناس النهارده يتعجب منك لو رحت معاه طنطا ورحت للسيد البدوي. انت ما تروحش للسيد البدوي، مع ان العجيب انك تروح، لكن هو يعتبر ان العجيب انك ما تروحش. ازاي تروح تلتمس البركات؟ تروح تقدم نذر ليه؟ انت غير عنك حاجه؟ اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ لان لم تنتهي لارجمنك، مش اضربك، مش اموتك، لا ارجمك. لماذا الرجم؟ الرجم يكون القتل مع الطرد، يعني مش هضربك حتى بسيف، نبقى قريبين من بعض، لا تكون بعيد وارجمك، يعني هو لا يريد ان يكون قريبا منه حتى في الموت، خليك بعيد وانا ارجمك من هنا. كان اخر يتاسف ويتقزز ان يقترب منه ابراهيم ليقتله. كن بعيدا يا ابراهيم لارجمك، لارجمك. ثم راجع على هذا وقال له: اهجرني بل اطلع من بيتي، واهجرني بني. وطلع ابراهيم. هل رأيت ابا يطرد ابنه من بيته لإيمانه وصلاحه وتقواه؟ قد تستغربون هذا، ولكن اعرفوا ان هذه لغة عصرية ايضا. ان كثيرا من الناس يحب ابنه الفاجر ويكره ابنه التقي. كثير من الناس، المهم الناجح منهم. ابنك حرامي بحبه لانه كثير. الثاني صادق لكن لما بيقف في المحل بيبوظ الدنيا، كل واحد يقول له على الحق. كاره الدكه ويحب هذا الفاجر. اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنتهي لارجمنك، واهجرني مليا. مليا يعني ظهرا ابديا، فتريد شكرا. وابراهيم سمع التهديد والوعيد ووعاه جيدا، قال: سلام عليك. ماشي يابا، سلام عليك. يقول له: سلام عليكم. وهو يصح المسلم يقول للكافر: سلام عليكم. قال لك: ده سلام مباركة وليس سلام موافقة. سلام مباركة يعني خليها لك مش عاوزها. سلام عليك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مش سلام عليكم سلام مباركة. سيدنا هاركو سيدنا هاركو محلول اللي تعوزين تعملوا تلاش يحلو سلام عليكم. وفي الآية الثانية سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم احنا لا نريد ان نعايش الجاهلين. شرف لابراهيم ان يترك بيت الكفر. سلام عليكم. لكن يابا انا مش هنسان. ساستغفر لك رب. هستغفر لك يابا. وهطلب من ربنا ان يغفر لك. استغفر له يا ابراهيم. وابتدى ابراهيم يستغفر لابوه. ويقول لله واغفر لابي انه كان من الضالين. لا رب اغفر لابويا. طيب كيف يستغفر ابراهيم لكافر؟ لم ينهى ابراهيم في ذلك الوقت عن الاستغفار لابيه. هذه واحدة. ثانيا ان ابراهيم كان يطمع في ايمان ابيه بدليل انه قال اني اخاف ان يمسك عذاب من رحمتك. انا خايف يا رب. كان ابراهيم ما كانش بيقطع. لان لو كان ابراهيم يقطع ما كانش قال اني اخاف. كان قال له انت يا رب رايح في داهية رايح جهنم. لا انا قال بقول اني اخاف. انا خايف عليك يا رب. اني اخاف ان يمسك عذاب من رحمتك. خايف عليك يا رب من عذاب الله. فكأن ابراهيم كان يطمع في ايمان ابيه. ولهذا قال الله في سورة التوبة الآية 14 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وفي القراءة الثانية أباه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. بطل الاستغفار. وده كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما حضرت الوفاة أبو طالب عمه الذي وقف الى جواره كثيرا ودافع عنه بكل اسلوب قال له قلها يا عمي. وقت طلوع الروح قال له قلها يا عمي وهو في فراش المرض احاج لك بها بين يدي الله. قلها يا عمي. لما دافع عنه قال له بل على ملة عبد المطلب اموت على او يموت هو على ملة عبد المطلب ملة الوثنية والكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأستغفر لك ما لم أنه عنك. أستغفر لك إلا إذا نهاني الله. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هي الآيات 112 وما بعدها من سورة. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ربي بي حفيا رحيم يحوطني بنعمه برحماته وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. هتبهلكم لان ما اقدرش اعيش في مجتمع كامل. ليه؟ لان اللعنات بتتساقط. والسيدة ام حبيبة بتقول للرسول صلى الله عليه وسلم الاهلك وفينا الصالحون. يعني الاهلك وفينا الصالحون. قال لها نعم اذا كثر القبل. وقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فسروها بتفسيرين. روى شيخ الاسلام ابن تيمية ان الناس فسروها بتفسيرين. التفسير الاول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن بلام نافية. والقراءة الثانية لا تصيبن بلام المؤكدة. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن تيمية ومرد القراءتين واحد. لأن القراءة الأولى تقول لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني هي لا تصيب الظالمين فقط ولكن تأخذ معهم الطائعين أيضا. والقراءة الثانية لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني لا تصيب الظالمين فقط. فقال ابن تيمية والطائعون الذين رضوا عن الظالمين حكمهم فهم ظالمون أيضا. وهذا هو سر ما جاء في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فاختلفوا في تحديد مصير الفئة الثالثة وهي الساكتة. الظالمة معروفة أنها إلى الجحيم والواعظون إلى الجنة. هذه الفرقة الثالثة وهي التي سكتت ما مصيرها؟ قال ابن عباس: سكتوا عن الحق فسكت الحق عنه. وقال فريق من المفسرين إن مصيرهم كان مصير الظالمين، وقال البعض إن مصيرهم كان مصير الطائعين، هؤلاء الذين سكتوا عن الحق. والذين قالوا إن مصيرهم كان مصير الطائعين قالوا لأنهم أنكروا، لأنهم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فهم قد نعوا عليهم ونددوا بهم أيضا. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله من الخسران. إبراهيم خسر أبدا، يستحيل أن تكون مع الله وتخسر، يستحيل. أدرس قصة إبراهيم من أولى الأخيرة تجدها مفاجآت، لكن إبراهيم دايما بيطلع كذاب. يا إبراهيم هنرميك في النار، يتاخد يتحط في النار، ينزل له جبريل ألك حاجة؟ يقول له أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. يدخل النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مين اللي كتب؟ إبراهيم. ده دخل فسحة ما كانش نار، كان في فسحة، دخل لقى بردا وسلاما، يمكن كان جو حر، فدخل أصبحت النار تكييف طبيعي، تكييف هواء، فطلع منعم من النار. اذبح ابنك إبراهيم، يروح ياخد ابنه لأجل يذبحه، موقف صعب. وفجأة يسبيه الله بذبح عظيم: إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه النبي. سلام على إبراهيم. أما إبراهيم ترك أبوه مشي، ما اعتزلكم وما تدخل يا بني ماشي، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جناله إسحاق ويعقوب ما كانش عنده عيال، يبقى بقى عنده إسماعيل وعنده إسحاق. طب ويعقوب ده إيه؟ حفيده ابن ابنه، وعاش لما كان ابن ابنه نبي. وكلا جعلنا نبيا، مش ابنه بس شاف الجيل اللي هو ابنه كبير، ومراته تقول فكت وجهها وقالت عجوز عقيم، والملائكة قالوا لها: أتعجبين من هذا؟ لشيء عجيب. قالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. مكافأة لإبراهيم، انت سبت ابوك يا إبراهيم فخذ إسحاقه، هذا إسحاق، ويعقوب أيضا، ويعقوب هو إسرائيل، ويعقوب أيضا، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما أحلى أن يكون لك ولد النبي، هذا قمة السعادة في الدنيا، أن يكون نبي وولده نبي وحفيده نبي، ويحس بأن الله كلمة نبي إعلان بالرضا الإلهي. خلاص، أن يقول الله لواحد من البشر انت نبي، يعني انت من الصفوة المختارة في الجنة، انت نبي، ابراهيم نبي، وابنك اطمن عليه، مش ابنك واحد، اسحاق اطمن عليه، واسماعيل، واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ولادك انبياء يا ابراهيم، وانت نبي، بل ان كل الانبياء لازم يكونوا من اولاد، يستحيل ان يكون نبي من غير اولاد، ذريتك يطلع منها الانبياء. اسحاق كل الانبياء جم من اولاد، جه من عنده يعقوب، ثم يعقوب خلف يوسف نبي ايضا، وبعدين من الاصباط 12، ومن الاصباط 12 كل الانبياء الى ان ختموا بعيسى عليه السلام، انبياء بني اسرائيل ختموا بعيسى عليه السلام. اسماعيل ظل بدون نبي من ذريته حتى جاء ابو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الانبياء جميعا، قام ذرية اسماعيل الولد البكر لابراهيم عليه السلام. فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق، لسان صدق يعني ايه؟ لسان يعني السمعة الطيبة، الناس تتكلم بحقهم بألسنتهم كلام طيب. بتجد ان ابراهيم واسحاق ويعقوب كل الدنيا بتثني عليهم. اليهود بيثنوا على ابراهيم وعلى اسحاق ويعقوب. النصارى بيثنوا على ابراهيم واسحاق ويعقوب. نحن خير الامم، اعظم الامم، حراس كلمة الله، حملة كلمة الحق، حملة النص الباقي الوحيد لكلام الله وهو القرآن الكريم. نقول في صلواتنا نثني على إبراهيم وأولاده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.